بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشارح حفظه الله تعالى بعد أن ذكر جملة تدل على من الآيات تدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات في الصحابة رضي الله عنهم تدل على فضلهم ومكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يتفاضلون فيما بينهم، فالخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم المهاجرون لأن الله قدمهم في الذكر على الأنصار، ولأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم لله عز وجل وهاجروا في سبيل الله، فهم أفضل من الأنصار. ثم الأنصار رضي الله عنهم لأنهم قاموا بإيواء الرسول صلى الله عليه وسلم وإيواء المسلمين ومناصرتهم، وواسوهم بأموالهم وتآلفوا معهم وأحبوهم. أصحاب بدر الذين شهدوا بدرا أيضا لهم فضيلة ومزية، وأصحاب بيعة الرضوان، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ثم الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، أي فتح مكة، فهم يتفاضلون بينهم، لكنهم في الجملة أفضل من غيرهم من جميع الأجيال إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يساويهم.
وكما سمعتم الآيات الواردة في فضل الصحابة رضوان الله عليهم والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة، يعني كلهم الصحابة رضوان الله عليهم، السابقون واللاحقون منهم، أي الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، كلهم وعدهم الله عز وجل بالحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هذا يعطيك على أن الصحابة جميعا كلهم في الجنة، ثم هم ليسوا في درجة واحدة. هذه الآية تبين: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. سبق لكم ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، حينما حدث بينهما ما حدثهم بشر، فكأن خالد بن الوليد وهو من مسلمة الفتح كما نعرف، وعبد الرحمن بن عوف من القدامى الذين أسلموا أولا، يعني خالد سب عبد الرحمن بن عوف، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تسبوا أصحابي. طيب خالد هو من أصحابك، أليس خالد هو من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهو الذي لقبه الرسول بالسيف، السيف المسلول، سيف الله المسلول. لكن يختلفون في الفضل، لأن عبد الرحمن بن عوف ممن أسلموا قبل الفتح، ولهذا قال الرسول في الحديث: لو أنفق أحدكم، يعني الصحابة أنفسهم الذين أسلموا بعد الفتح، يقول لخالد: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، هذا الجبل تشاهدون أحد، لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف مد أحدهم ولا نصيفه، يعني الذي أنفق في ذاك الوقت لو أنفق درهم، أنفق ريال، أنفق جنيه، وجاء واحد فيما بعد وأنفق آلاف، ما تتساوى النفقة عند الله عز وجل، لأن ذاك أنفق في ذاك الوقت الذين الناس في أمس الحاجة إلى هذا. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل كل الصحابة وعدهم بالجنة، ولكن كل واحد يعطيه منزلته. الآن ذكر لنا بالترتيب، يعني بالجملة، أولا الصحابة جميعا كلهم يعني أفضل الأمم جميعا، الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه، ثم برأهم من جميع الأمور الأخرى التي قد يحدث من تحدث من غيرهم. التفضيل، اتفق أهل السنة والجماعة أن أبا بكر هو أفضل الصحابة، ولهذا قدموه في الخلافة، وقدموه في الخلافة لأدلة دلت على ذلك، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، والرسول لا يختار إلا من هو أفضل. ولهذا لما كان في فريضة من الفرائض أقيمت الصلاة، فتلفت أحد الموجودين إلا أمر بإقامة الصلاة، فما رأى أبا بكر، رأى عمر، فرأى عمر وأنه أفضل الموجودين فقال لعمر تقدم. فلما تقدم وكبر وصوت جهوري سمعه الرسول من الحجرة عليه الصلاة والسلام، فقال يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر، وكرر هذا الكلام. فجاء أبو بكر، تأخر عمر وجاء أبو بكر. بعدما انتهت الصلاة قال عمر لذاك الرجل ماذا صنعت بي، يعني كيف تعمل مثل هذا العمل؟ قال والله أنا لما تلفت في الموجودين ما رأيت أفضل منك وما رأيت أبا بكر. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وثم في أدلة أخرى أوردها العلماء تبين ذلك. ثم الصحابة جميعا لا يمكن أن يختاروا إلا أفضلهم، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية الاختيار، الرسول لو قال الخليفة بعينه أبا بكر لن يتخلف أحد، لأن ما أحد يخالف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يقول سيقولون الناس ليس هو أفضلهم، ولكن الرسول لما نص عليه ما في حيلة، لابد أن يسلموا. ولهذا لم ينص الرسول بعينه، يعني على واحد بعينه بأنه الخليفة بعده، وإنما ترك الأمر إليهم، لكنهم أخذوا من هذه الأدلة على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة. ولهذا لما اجتمعوا في السقيفة وقال أبو بكر لعمر مد يدك لأبايعك، ماذا قال عمر؟ قال هذا الكلام الذي قلته، يعني لو نزلت علي حاجة صاعقة من السماء ولا مثل هذا الكلام، كيف أكون أميرا على جماعة فيهم أبو بكر؟ هذا كلام عمر رضي الله عنه. فتمت البيعة، هذه البيعة تمت وأجمع عليه الصحابة جميعا. وهذا الذي أقول لكم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو نص على واحد بعينه لما وسع أحد أن يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ترك الأمر إليهم حتى تتبين أفضليتهم وأنهم لا يختارون إلا أفضلهم، ولذلك أجمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. الذين يدعون على أن هناك وصية كانت لعلي بن أبي طالب وأن الصحابة خالفوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذب وافتراء، وهذه الفرية ما أدخلها إلا عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر. والدليل على هذا أنه في يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أطل على الناس وشاهدوا فرحوا ثم رجع، لأنه ما يستطيع يتقدم أن يصلي بهم، فقال الناس لعلي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها يمرضه في البيت، سألوه قال بحمد الله أصبح بارئا، يعني الآن أصبح بارئا خلاص. العباس يعرف لأنه كبير السن وعلي بن أبي طالب شاب، فقال له إني لا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا. وهذا كما تعرفون يسمونه صحوة الموت، يعني لما كان وجهه مشرق وكذا ظن علي بن أبي طالب أنه خلاص، فقال له هذا القول. ثم قاله اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. هذا الكلام مفهوم الآن؟ ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال العباس والله لن نذهب إليه ولن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده، يعني يعرفون أن الرسول إذا قال كلمة ما أحد يخاله من الصحابة، فيقول لو جينا وسألنا وقال خلافة ما هي فيكم ما أحد يعطينا، فكان يقول اتركنا نجرب حظنا مع غيرنا. هذا الكلام قاله. ثم لو كانت عنده وصية قبل هذا الوقت لقال كيف أسأله وقد أوصى إلي. هكذا حينما ارتفعت الشمس توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين. فهذا الحديث في الصحيح وبين منه العلماء أنها لو كانت هناك وصية عند علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالخلافة لقال لعباس لماذا أسأله وقد أوصى إلي. إذن هو لم يقل، للعباس ذلك القول. ثم قال للعباس والله لن نسأله. إذا لم يسأله في ذلك اليوم ولم يدعي أن عنده وصية قبل ذلك الوقت. والعلماء بيّنوا هذا، وهذا في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الدعوى بأن علي بن أبي طالب كان وصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة اغتصبوا الخلافة منه، هذا كله من كلام عبد الله بن سبا اليهودي الماكر الذي أسلم وأدخل الأفكار على المسلمين. واليهود هذه طبيعتهم وهذه طريقتهم، يريدوا يفسدوا الإسلام مثلما أفسدوا دينهم أولا. فالشاهد أنه لا وصية هناك، والذين يدعون الآن أخذوا من كلام عبد الله بن سبا، لم يأخذوا من صحيح البخاري ولا من صحيح مسلم. الذين يدعون هذه الدعوة الآن ويقول هذا القول، يكفي عندكم أنهم يكفرون الصحابة جميعا على رأسهم أبو بكر، والصحابة كلهم في الجنة، والجنة لا يدخلها كافر بنص القرآن والسنة. ثم فيه أعيان معينين شهد لهم الرسول بالجنة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشر المبشرون بالجنة، كلهم هؤلاء منصوص عليهم من الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم في الجنة، والرسول لا ينطق عن الهوى، من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة فهو من أهل الجنة. حتى أن الرجل ذاك يعني الشماس بن قيس الذي كان صوته مرتفع ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كانت طبيعته إذا تكلم صوته مرتفع. لما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي، شوفوا فقه الصحابة، جلس في بيته يبكي على نفسه، يقول عمله أحبط لأن صوته مرتفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أين فلان، هل هو مريض، لأن عادته يسأل إذا كان الرجل مريضا زاره، وإذا كان مسافر عرف أنه مسافر. فهو سأل عنه قالوا هو في البيت صحيح ولا فيه شيء. طيب لماذا ما يحضر صلاة الجماعة؟ قالوا جلس يبكي على نفسه ويقول عمله أحبط لأنها نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، وهو إذا تكلم صوته جهوري. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال بل هو من أهل الجنة. فهذه شهادة لهذا الرجل بعينه أنه من أهل الجنة. وأهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين بالجنة ولا يشهدون عليه بالنار إلا إذا جاء النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من شهد له الرسول بالجنة يشهدون له بالجنة بعينه، ومن لم يشهد له بالجنة يتركوه مع المؤمنين. الصحابة جميعا الله عز وجل وعدهم في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. فالذين يكفرون الصحابة ويسبونهم ويشتمونهم عليهم الوزر الذي الله عز وجل يعاقبهم به ويحاسبهم عليه. بقي شيء، بقيت كلمات كملها. يعني الصحابة الآن عرفنا التفاضل، ثم بيّن المؤلف أن أهل بدر يعني أفضل من غيرهم، وهكذا بالترتيب. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، أي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق.
هذه وصية من الرسول، والحديث في الصحيح يعني لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والمنافقون يعني الله عز وجل نص في كتابه على أنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني الكافر في النار لكن المنافق في الدرك الأسفل من النار. وهذا المقصود به النفاق الاعتقادي، يعني واحد يتكلم بلسانه بخلاف ما يخفيه في قلبه. فالمنافقون الذين كانوا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أطلع نبيه عليهم بأعيانهم بأسمائهم، ولكن ذكرنا لكم القاعدة التي اتفق عليها العلماء جميعا على أن هذا العمل الإنسان لا يعامل في الدنيا إلا بالظاهر. لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. أما القلوب فهي إلى الله، الله عز وجل هو الذي يعلم في القلوب، إذن المعاملة تكون في الدنيا بين المسلمين بالظاهر. فإذا كان عندنا واحد يعني يصلي ويصوم ويحج يعني هذا الكلام ما نحكم عليه، نحكم على ما في قلبه، نحكم بالظاهر، هذا مسلم من المسلمين. ولهذا أنا قلت للإخوان جزاهم الله خير أن نجد بعض الكتب وبعض المتحمسين أطلقوا الكفر على البشرية كلها، يعني البشرية يقولون كلهم ارتدوا عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. المؤذن كما قلت لكم أكثر من مرة على أنه كل يوم يسلم 5 مرات، هو ما يسلم، هو يجدد إسلامه لأنه مسلم، فهو كل يوم أو في كل أذان يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذه هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام. الحماس هذا ما ينفع. وكثير من الإخوان جزاهم الله خير يعني، وسنجد سنسمع في الكتاب هذا والأمثلة من المؤلف، أن كثير من المتعالمين الآن يجعل نفسه عالم، قد يلبس له بشت ويجلس أمام المذياع ولا في هذه القنوات الفضائية ويصدر الفتاوى وما يرد ولا سؤال، يعني ما هو مثل غيره إذا سئل عن شيء وهو ما يعرفه يقول الله أعلم، لا يعني يعلم كل شيء لا بد أن يجيب. فمثل هذا الحقيقة ما ينبغي أن يكون. طالب العلم يتحرز على نفسه ويخاف على نفسه ولا يقول إلا ما نص عليه الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يكون الإنسان طالب العلم فقيها إلا إذا جلس عند العلماء، فإذا جلس عند العلماء يسمع منهم، وإذا سمع منهم أشكل عليه شيء يسألهم. أما إنسان هكذا يعني شباب بعضهم مع بعض ويصدرون الأحكام على الناس بهذه الصور التي يعملونها، فهذا كله خطأ وكله مخالفة لما جاء في كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنهج أصحابه والتابعين والأئمة كلهم. لا يقول مثل هذا القول كل واحد، يعني كما ذكر ابن القيم وابن تيمية الذين يظن الناس أنهم ماذا يصنعون، يكفرون المسلمين، هذا كله كلام خطأ وافتراء عليهم. ذكر على أن العلماء تأتي المسألة، يأتي واحد سائل وفي عدد من العلماء كلهم علماء فطاحل يعني، فيوجه السؤال لواحد هو ما يفتي يحيل للثاني والثاني يحيل للثالث، ثم تمشي المسألة إلى أن تعود إلى الأول. لماذا؟ كل واحد يتحرج، ربما أنه يفتي وتكون في فتوى خطأ فيتحمل، والذي يقول على الله بلا علم عليه وزر من الله عز وجل يغل الناس بذلك. فالشاهد أن هؤلاء ما عندهم ورع ولا عندهم خوف. وسنسمع الأمثلة التي يذكرها المؤلف. ايش اللي عندنا باقي هنا يا اخي؟ باقي اهل المدينه. طيب تفضل.
صلى اليكم.
يعني الانصار هم اهل المدينه، والرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يبغضهم الا منافق ولا يحبهم الا مؤمن. تفضل.
انا حفظه الله تعالى قوله وجيرانه من اهل المدينه فاعرف فضلهم، اي الذي يسكن في المدينه ويصبر عليها احتسابا ويصبر على اجوائها احتسابا للاجر، ويلازم الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له أجر في ذلك ليس هناك شك. أما الذي يسكنها
ليس هناك شك،
نعم.
يعني يقول الذي يسكن المدينة ثم يحافظ على المنهج الصحيح السليم ثم يحافظ على الصلاة في هذا المسجد اللي الصلاة فيه بألف صلاة، هؤلاء ينالون من الفضل ما لا يناله غيرهم. الآن هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، بقية المساجد كالمساجد الأخرى في الدنيا كلها، لأن الصلاة لا تضاعف إلا في مكة، فالصلاة 100,000 صلاة وهنا الصلاة 1,000 صلاة، ثم في مكة إضافة أخرى وهي من هم بسيئة في مكة ولو لم يعملها كتبت عليه، يعني هنا لو هم بسيئة وتركها ما تكتب عليه خلاص لا له ولا عليه، لكن هناك في مكة لو هم بسيئة ولم يعملها يعاقب عليها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذكه من عذاب أليم. أما في بقية الأمور الدنيا الأخرى فلا، إذا هم بسيئة إذا عملها كتبت عليه 1، وإذا تركها إن تركها لله كتبت له 1، وإن تركها هكذا فهذا لا شيء عليه، والله عز وجل قد نصر في كتابه أن الحسنة 10 أمثالها والسيئة ما هي إلا بسيئة مثلها فقط. نعم. فأهل المدينة إذا حافظوا على ما في المدينة من الأعمال الطيبة وقاموا بالأعمال الصالحة فهؤلاء لهم أجر عظيم إن شاء الله. لكن إذا آووا المحدثين وأحدثوا أحداث فيها فنسمع الوعيد الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ارتكب ذلك العمل. كمل.
قال حفظه الله تعالى: أما الذي يسكنها ويفسد فيها ويشرك بالله عز وجل وينشر البدع فهذا عذابه أشد، عذابه مضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
إنسان معناه أنه يحذر، فيه خير وفيه شر. إن أراد الخير فيعمل أعمال الخير فينال الأجر وينال الثواب، لكن إذا كان في البلاد المقدسة في المدينة في مكة ثم يحدث هذه الأشياء التي سمعنا فعليه هذا الوعيد. المدينة عليه هذا الوعيد الذي سمعتم، يعني من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا وعيد شديد. إذن الأمر فيه خطر. من أراد الخير الحمد لله طرق الخير مفتوحة والأبواب مفتوحة وكل شيء معلوم للإنسان، عنده إشكال الحمد لله العلماء في كل مكان يدرسون. الأمور الأخرى التي قد يكون فيها إساءة، ما في واحد يعلم أقول لا يعلم أن الخمر حرام وأن الربا حرام وأن الزنا حرام، ما في أحد ما يعلم هذا، هذا يعلمه الناس بطبيعتهم. فمن أحدث مثل هذه الأمور وأهمها قضية الشركيات، الشركيات الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الذنوب العظيمة سواء كانت هنا أو في غير هذه البلاد، لكن كونها في المدينة أعظم من عملها في غير هذه البلاد. وأما الشرك فهو محرم مطلقا في الدنيا كلها، في مكة وفي المدينة وفي غيرها. نعم انتهينا. اللي عنده سؤال بعد الأذان إن شاء الله بعد الدرس سيبين يعني قيمة خالد. سمعتم الأخ يقول الإمام أحمد ذكر السب، الحديث عندكم كما قرأتموه يعني لا تسبوا أصحابي، هذا السب يعني هذا الكلام حدث من خالد مع عبد الرحمن بن عوف، لكن الإمام أحمد أراد أن يبين ما هو هذا السب، يعني ما هو الذي قاله. فهو يقول أن خالد بن الوليد قال عبد الرحمن بن عوف: لا تفخرون علينا بأيام سبقتمونا، يعني سبقون في الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وبين هذا. فأنا أقول إذا كان الصحابة فيما بينهم لا ينبغي لأحد أن يقول لمن هو أعلى منه درجة ويتكلم عليه مثل هذا الكلام، فمن باب أولى أن يأتوا حثالات الناس في آخر الزمان يسب الصحابة ويشتموهم ويكفروهم. نعم
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم.
سبق الحديث عن الجهمية وعن رأي الجهمية، وذكرنا على أن في زمن المأمون أنه اعتنق فكرهم، اعتنق دعوتهم، فهم دعوا بحجة أنهم يريدون أن ينزهوا الله عز وجل عن خلقه، وهذه الدعوة التي ادعوها ولبسوا على من لبسوا عليه، ولكن المشكلة أن المأمون اعتنق هذه الفكرة، فلما اعتنق هذه الفكرة أراد أن يجبر الناس على أن يقولوا بها، وهي القول بخلق القرآن. لماذا قالوا القرآن مخلوق؟ الشبهة سبق الحديث عنها تكرارا مع الطلاب. هم يقولون: لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء بنص القرآن وبنص السنة. فهم حملوا هذا الكلام على أن من قال أن الله يتكلم فقد شبهه بخلقه، لأن الكلام الذي فهموا، لأنه ما فهموا من صفات الخالق إلا ما يفهمونه من صفات المخلوق، لأنهم شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. فيقولون الكلام لا يكون إلا من لسان ولهات وحنجرة. يعني ليس عندهم الكلام يكون بغير هذه الصورة. فيقولون لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، إذن ما هو المخرج من هذا؟ نقول أن الله عز وجل لم يتكلم، وإنما خلق القرآن مثل غيره من المخلوقات. وأنا قد ضربت لكم الأمثلة وموجودة في كتاب الله. هم يخالفون القرآن. الله عز وجل ذكر في كتابه على أن الكلام لا يمكن أن يترتب على اللهات واللسان والحنجرة، بل إذا شاء الله عز وجل لأي مخلوق من المخلوقات أنطقه. كان حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجر ما له لا لسان ولا لهات ولا حنجرة، يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال عن المشركين، عن الذين يرتكبون الذنوب الذين يحاسبهم يوم القيامة، وقد بين على أن الإنسان أكثر شيء جدلا، وكلنا ينبغي أن نعلم هذا، وهذا نعلمه لكن ينبغي أن نتدبره وألا ننساه. الله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا معه ملكان، ما نحن مهملون هكذا، فيه ملك على اليمين والآخر على اليسار، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. ومن فضل الله عز وجل أن الحسنة إذا عملها الإنسان تكتب في نفس اللحظة، الملك الذي يكتب الحسنات لا يتأخر، لكن الملك اللي على اليسار إذا عمل الرجل السيئة هذا الملك يقول له أصبر أمهل لعله يرجع لعله يتوب. إن صمم على تلك المعصية كتبت سيئة واحدة، وأما تلك الحسنة تكتب في نفس الوقت وتكون بعشر حسنات إلى أمثال إلى أضعاف كثيرة. والله يقول في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا هو المقصود الذي على اليمين وعلى اليسار. كل واحد منا يوم القيامة ينشر له كتاب بنص القرآن، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تقرؤون هذه السورة القصيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه السورة كل الناس يقرؤونها ويسمعونها. هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فيه أعمالنا التي ارتكبناها في هذه الدنيا. يوم القيامة حينما يأتي هذا الرجل الذي ارتكب تلك الأعمال وهي مسجلة عليه فيجادل، فالله عز وجل يقول هل ظلمك الكتبة، يعني الذين كتبوا عليك هذه الحسنات لك هذه الحسنات وعليك هذه السيئة ظلموك؟ يقول نعم، هذه طبيعة الإنسان. فالله عز وجل يقول له أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ الملك الآن ما تقبل شهادته، تقول ظلمك، فيقول نعم. الله عز وجل قال في كتابه اليوم نختم على أفواههم، هذا اللسان يتكلم خلاص ما يقدر يتكلم، من الذي يشهد عليه؟ أيش اللي يشهد عليه؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، هذه الأيدي لا فيها لسان ولا لهات ولا حنجرة، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن هذه الأعضاء تشهد على أنك عملت هذه الأعمال خلاص. بعد ذلك الله يطلق لسانه، ماذا يقولون؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هؤلاء المعتزلة هؤلاء الجهمية الذين لم يعرفوا من صفات الله إلا صفات المخلوق جهال حتى بالقرآن، فهذا نص القرآن على أن الكلام يكون من غير لا لهات ولا حنجرة، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هؤلاء الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، وكان قبله شخص آخر يهودي الجعد بن درهم، والسلسلة ستجدونها على أنها كلها سلسلة يهود من البداية إلى النهاية، مثل ما قلنا عن عبد الله بن سبأ الذي دخل على المسلمين وأفسد عقائد كثير من الناس، وما زال يعتنقونها كثير من الناس الآن، كلها من كلام عبد الله بن سبأ. وكذلك الجهمية هذا أصلهم، الجعد بن درهم هو الأول، والجهم هذا أخذ هذه الفكرة ونشرها وانتشرت باسمه، أخذوا هذه الفكرة واعتنقها المأمون ثم حمل عليها الناس. يعني العلماء جميعا طلبوا منهم أن يقولوا القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق أكرموه ووظفوه وأعطوه كل شيء، ومن قال لا إما يقتلوه. يعني عدد من العلماء قتلوا صبرا أو يضربوه أو يسجنوه ويحرموه من المعيشة في الدنيا التي عن طريق الدولة، ولا يوظفونه ولا يفكون أسراهم، هكذا عملوا ثم كفروا غيرهم. من لم يقول هذا القول معناه كافر عندهم. أهل السنة والجماعة ما يكفرون أحدا أبدا، التكفير ما يكفر إلا من كفره الله ورسوله. يعني من حكم الله عليه بالكفر يحكمون عليه بذلك، من حكم عليه الرسول بالكفر يقولون بذلك. أما تكفير المسلمين هكذا هذه كلها من أقوال أهل البدع، وأهل البدع أولهم الجهمية كما سمعنا. ونسمع الآن لما يقرأ القارئ التعليقات على هذه على هذا النص الذي ذكره المؤلف. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية. الجهمية سبق تعريفهم أنهم أتباع الجهم بن صفوان الذي نشر المقالة القبيحة في أن القرآن مخلوق، وجاهر بنفي أسماء الله وصفاته، وقال بالإرجاء، وله مذهب خبيث، فأتباعه يسمون بالجهمية نسبة إلى الجهم.
يعني جاهر بما سمعنا أن القرآن مخلوق، وجاهر بنفي أسماء الله وصفاته. يقول: لو أثبتنا لله اسما فقد شبهناه بخلقه، لأن المخلوقين عندهم أسماء، فنحن لو سمينا الله عز وجل، والله عز وجل يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لو أثبتنا صفة فقد ما شبهنا الله بخلقه. إذن الله عز وجل عنده ليس له أسماء وليس له صفات، وتوصل بهذا إلى أن الله غير موجود، لأن ما يمكن أن تعرف ذات إلا بصفاتها، فهو يقول أن الله ليس له اسم وليس له صفة. هذا مذهب الجعد، مذهب الجهم، وأخذه عن الجعد بن درهم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ومن أشنع أقوالهم القول بخلق القرآن ونفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى، وتحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالباطل، فهم أخطر الفرق وأقبح الفرق. ولذلك أهل السنة وأهل العلم لم يتركوهم، بل ردوا شبهاتهم وفندوا أقوالهم وأبطلوها. وهذا موجود في كتب أهل العلم، منها رد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على الجهمية وهو موجود مطبوع، ومنها رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد وهو مطبوع أيضا، ومنها بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام بن تيمية، ومنها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم.
هذه الكتب يستفيد منها طلاب العلم. واسمعوا هذا التسمية لهذا الكتاب الأخير: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. الكتاب ليس كبيرا، ولكنه جمع الأدلة التي تبين الغزو لهؤلاء من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الناس، أي من أقوال العلماء. فطلاب العلم يعني عليهم أن يرجعوا إلى هذه الكتب. الآن هذه الكتب مطبوعة ومحققة، رد الإمام أحمد بن حنبل على الجهمية وهو موجود مطبوع، رد عثمان بن سعيد الدارمي موجود، بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام موجود، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية موجود. إذن طلاب العلم يرجعوا إلى هذه الكتب، بدل ما يتخطف العلم كلمة من هذا وكلمة من هذا، ارجعوا للكتب اقرؤوها وتشوفوا كلام العلماء ماذا يقولون. فكثير من الإخوان يعني ما وده يتعب نفسه كتاب مثل هذه يجلس يقرأ كله، لا والله يسأل واحد من الجماعة اللي يدرسون على كلمة كلمتين وخلاص وانتهى. العلم هو هذا، العلم تأخذ لك الكتاب والكتب المعتمدة التي هي كتب أهل العلم، تقرأها وتستفيد منها، والذي يشكل عليك تسأل. أما كونك يعني تخلي الكتاب هو شيخك، كما قالوا في المثل المعروف: من شيخه كتابه خطأه أكثر من صوابه، فهذا لا ينبغي أن يبقى الإنسان على هذا. وكثير من المتعالمين الذي سيشير إليهم المؤلف هم من هذا النوع، وكثير قد ذكروا لي حتى قبل المغرب بعض الإخوان يقول أنهم شباب، الواحد عمره 20 سنة ولا 18 سنة، يقول يسألوا خلاص كل الذي عندكم الأسئلة يسألوا في أي علم من العلوم، يعني مو في فن معين، مع أن أهل التخصص الآن يخافون أن يفتي في كل شيء حتى في تخصصهم. يسأل الإنسان عن تخصصه الذي درس فيه ودرس فيه يخاف لأنه قد يخطئ ولهذا يحول على غيره، أما هذا يقول لا تفضل وما عندكم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله حتى كان في خلافة بني العباس، أي في خلافة المأمون من بني العباس، حدث الشر وتكلم من ليس أهلا للكلام، تكلم في العلم والأصول من ليس أهلا للكلام، وإذا تكلم الإنسان في غير اختصاصه فإن الأمور تفسد، فلا بد أن لا يتكلم بأمور الدين والعلم إلا أهل الاختصاص وأهل العلم، فلا يصلح الأمر فوضى، كل يتكلم ويدعي العلم كما هو موجود الآن من المتعلمين الذين يشترون مسائل العقيدة ويتكلمون فيها، تكلموا في الإيمان وحقيقة الإيمان، وتكلموا في أشياء وهم ليسوا في العير ولا في النفير، ليس عندهم علم ولا تعلموا على العلماء، وإنما تعلموا على أنفسهم واعتمدوا على فهمهم، وصاروا يقاعدون قواعد من عندهم ومن فهمهم، فالأمر خطير جدا.
إذن هذه نصيحة لطلاب العلم، أن الإنسان لا بد أن يتعلم، إذا جلس عند العلماء يستفيد منهم، أما كونه يأخذ كتابا من الكتب ثم يحدث ما يحدث ويفتي ويصدر، الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين الذين يقرؤون القرآن في عهده، ذكر عليه الصلاة والسلام ذلك، فأخبر على أن جماعة يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، الحديث في صحيح البخاري، يعني يحفظون القرآن لكن لا يفهمون معناه، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، قبله على عثمان ثم بعد ذلك خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحدث ما حدث بهذا السبب. قراء لما ذهب ابن عباس يناظرهم وماذا تنقمون على أمير المؤمنين، قالوا ما هو أمير، يعني علي بن أبي طالب، لما كانت القضية قضية الصلح بينه وبين أهل الشام واجتهاد حدث من الصحابة الذي حدث بينهم، أهل العلم كلهم مجمعون على أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفون عن خطئه، ما في أحد قام متعمدا، كل واحد عنده اشتباه في قضية من القضايا فصار ما صار وحدث ما حدث. أريد أن أنبه إلى كلمة واحدة، وهو كثير من الناس يقولون كما سمعت منهم يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره فيسمع، يعني يسمع منهم ويأتون يطلبون منهم ولا يطلب إلا من الله. أنا قلت للإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي عليه الصلاة والسلام واختلف الصحابة أين يدفنونه، يعني هو موجود مسجى على سريره، أين يدفنونه؟ هل يدفنوه في الشام مع الأنبياء، أو في مكة حيث هاجر، أو ماذا يصنعون؟ فالصحابة اختلفوا. طيب لو كان الرسول يعني بعد وفاته يسمعهم كان قال يا رسول الله أين ندفنك، أليس كذلك؟ هذا منطق ما أحد يخالف فيه، ما سألوا لأنهم يعلمون أن الرسول توفي وأنه قد ترك الكتاب والسنة. ماذا حدث؟ أبو بكر رضي الله عنه روى حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فجروا سريره ودفنوه في نفس الحجرة، حفروا له ودفنوه فيها. هؤلاء الذين يقولون الرسول يسمع، احنا نقول أنت تسلم على الرسول في أي مكان كنت، لا فرق بين الموجود هنا وبين من هو في الأندلس كما قال العلماء، فهناك ملائكة سياحين ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكيفية لا نعرفها، الكيفية لأنه سيأتينا عن كلام الجهمية يقول لما وكيف، هذا لما وكيف ما يمشي في هذا الباب، هذه عقائد وهذه نصوص، فالنص الذي يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول به ولا ندخل عقولنا فيه. فالإخوان الذين يعني يريدون من الرسول شيئا عليهم أن يتابعوه، الرسول ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. الصحابة اختلفوا كما سمعنا في هذه القضية، يعني عن قضية الخوارج، يعني لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته يمكن يتكلم مع الناس، كان جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له الآن الخلاف بين علي بن أبي طالب ومن معه وبين أهل الشام، معاوية طالب بقتلة عثمان وعلي بن أبي طالب يقول القتلة متفرقين في القبائل، ماذا نصنع؟ كان يعطيهم الحل، أليس كذلك؟ طيب ما عملوا هذا؟ لأنهم يعرفون أن القضية انتهت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، تركهم على المحجة البيضاء. وذكرنا لكم قضية الاستسقاء والاستغاثة، لما صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس في العام المسمى بعام الرمادة، لأن السنة أنه إذا جاء القحط وتأخر المطر أن الناس يخرجون للمصلى ويصلون ثم يطلبون من الله عز وجل أن يغيثهم. فلما صلى عمر بن الخطاب بالناس في هذا المسجد قال بعد خطبته: اللهم إن كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ودعا، والله عز وجل استجاب دعاءه، وطلعت السحب ونزلت الأمطار. كنا نتوسل برسول الله يعني في حال حياته، لأنه لما دخل الرجل والرسول يخطب وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعو الله لنا، فرفع يديه إلى السماء ودعا الله، فجاءت السحب في نفس الوقت، طلع السحابة صغيرة من خلف السلع، هذا الجبل على يمينكم الآن يسمى سلع، طلع السحابة صغيرة وانتشرت في السماء، ولم يخرج الرسول ومن معه من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمروا أسبوعا كاملا حتى الجمعة الثانية جاء ذاك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله خربت الديار، أدعو الله أن يصرفها عنا. فدعا الله عز وجل فتفرقت السحب وطلعت الشمس، وقال الرسول في دعائه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. عمر بن الخطاب لما صلى بالناس قال: كنا نتوسل برسول الله يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله. أيش التوسل بعم رسول الله؟ ما مسك على جنبه وقال بجاهك أن الله ينزل علينا المطر، بل قال: قم فادعوا الله لنا، فقام فدعا. إذن التوسل بالحي أن تطلب منه أن يدعو لك، أما الميت فلا أحد يتوسل به ولا يجوز. عمر بن الخطاب يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن غيره بالإجماع، فلماذا ما قال بجاه رسول الله أن المطر أن الله ينزل علينا المطر؟ لم يقل هذا، لأنه يعلم أن هذا لا يجوز، وهذا خليفة راشد سنته سنة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. اتفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: قوله تكلمت الرويبضة في أمر العامة، هذا في الأثر إذا تكلمت الرويبضة، يعني من علامات الساعة أن يتكلم في أمر العامة من ليس معروفا بالعلم،
يعني هذا اللي يقول الجماعة المتعالمين من هذا النوع. الرويبضة فيهم حديث ويمكن يقرأنا الحديث، يعني الذين يتكلمون في أمر العامة في الأمور العامة، يقول الإنسان يصب نفسه أنه عالم ثم يتكلم بهذا الكلام الذي لا ينبغي أن يقوم فيه هو، وإنما هذا مرجعه إلى العلماء الذين ينبغي أن يطلب منهم مثل تلك الأمور. تفضل.
روى الإمام أحمد والبزار والطحاوي رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إسناده جيد.
نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: هذه هي الرويبضة وتكلمهم من علامات الساعة، فلا يصلح أن يتكلم في أمر العامة والمسائل العامة إلا أهل العلم الراسخون في العلم، لا يتدخل فيها كل واحد، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
يعني الأمور العامة المهمة في أحوال المسلمين ما يتكلم فيها إلا العلماء، أما هؤلاء فلا ينبغي لهم يتكلموا مثل ذلك، هم لو كانوا يعلمون على أن كلامهم هذا مو صحيح وغير مقبول وأنهم يؤثمون عليه ما تكلموا، اللي دفعهم إلى هذا الجهل. فلما كانوا جهالا بأحكام الله وما يترتب على الجاهل حينما يظلم نفسه ويفسد عقائد الناس ويتحمل ما يتحمله من عمله هذا، لو كانوا يعلمون هذا ما تعلموا ولا عمل مثل ذلك العمل، لكن الجهل هو الذي دعاهم لهذا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فالأمور العامة للأمة لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص. قوله رحمه الله تعالى: وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أهل الاختصاص. نجي نمثل لكم مثال، يعني واحد حداد يعني يشتغل في الكير وينفق على الحديد ويشتغل، جاء واحد مريض تعبان، هل يمكن هذا الحداد يجري له عملية؟ ممكن هذا؟ وبالعكس، واحد جاء يبغى فتوى شرعية، نروح لطبيب درس في فرنسا ولا في أمريكا ولا في أي مكان ما يعرف الأحكام الشرعية شيء، هل نطلب منه الحكم الشرعي؟ طيب العلماء الذين درسوا الشريعة الإسلامية ودكاترة وأساتذة، واحد مريض يحتاج عملية، هل يمكن هذا الدكتور هذا الأستاذ يجري له عملية؟ إذن ينبغي للعاقل أن يفهم، أهل الاختصاص يتكلمون في علمهم، والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر في كل باب، عندك مسألة شرعية روح للمشايخ الموجودين الذي عندهم علم تسألهم، عندك حاجة تبغي باب حديد ولا كذا روح عند الحداد، مريض روح عند الطبيب، وهكذا. يعني كل واحد يتكلم في الشيء الذي يجيده والذي يستفيد الناس منه فيه، أما يتعدى على حقوق الآخرين فهذا هو الذي يأتي بالمشاكل. هؤلاء الشباب المساكين دخلوا في العلوم الشرعية وفي الفتاوى ويعملوا مثل هذه الأعمال ويكفرون المسلمين، وهذا لا ينبغي. نعم، تفضل يا أخي.
أنا حفظه الله تعالى. قوله رحمه الله: وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تدخلوا حتى في الأحاديث يجرحون فيها ويؤلفون مؤلفات ويصححون ويضعفون، وهم ما عرفوا بالعلم ولا تعلموا، وليسوا من رواة الحديث ولا من أئمة الحديث، فهم رويبضة قامت وصارت تتكلم في أخطر شيء وهو علم الحديث وعلم الرواية.
علم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له إلا الرجال الذين درسوا علم الرواية، يعني درسوا المصطلح ودرسوا علوم الحديث كلها ويصححون ويضعفون. أما واحد يأتي حديث ما يدخل مزاجه ولا يدخل في عقله هو فيرده، فهذا هو من علامة الجهل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. المراد بالقياس هنا القياس الباطل، أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة عند أهل العلم، لكن القياس الباطل كقياس الخالق على المخلوق أو قياس مسألة لا تجتمع مع المسألة المقيس عليها في العلة، لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، فإذا لم تكن هناك علة جامعة فهذا قياس باطل.
يعني هم الآن يعني قياس الخالق على المخلوق كما سمعتم في الأمثلة التي ذكرناها، لأنهم ما فهموا من صفات الخالق إلا ما فهموه من صفات المخلوق، وهذا هو الغلط الذي ارتكبوه ووقعوا فيه. أما القياس الذي هو في الفقه فهذا من الأدلة الشرعية، لأن الحكم يكون بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، وهذا شيء معروف ومدروس عند العلماء ويعرفون ذلك. نعم، بقي وقت كثير، تفضل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه رضي الله عنهم، ولم يتخط أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
لا ينبغي أن نفهم من التقليد هو التقليد في الفقه، هو يقول المقصود به الاتباع، وسيأتي في الشرح التعليق على هذا. يقول هنا يعني حينما جاءت الجهمية برأي هذا وحدث الفرق وتفرق الناس وصار يكفر بعضهم بعض، لم يبقى إلا من بغي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسبق لكم الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترك على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقد عرفتم كلها في النار ليس معهم كفار، سبق الحديث هذا وسبق التعليق عليه، ليس معنى أنهم في النار بمعنى أنهم كفار، وإنما هم أخطأوا. قد تكون فرقة خرجت من الإسلام كلية فهذه في النار، فرقة أخرى قد تكون عندها أخطاء فهي تحاسب بقدر ما أخطأت. فليس المقصود بالحديث أن كل هذه الفرق يعني مخلدة في النار وأنها خرجت من الإسلام، وهذا سبق الحديث عنه وتكلم المؤلف عنه وبين حتى يرفع الشبهة التي هي عند بعض الشباب بأن هؤلاء الأمة خلاص افترقوا كلهم كفار معنا في النار. ثم هذه الفرقة الناجية عرفها الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن هذه الفرقة، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا التعريف للفرقة الناجية، للطائفة الناجية المنصورة، هذا التعريف من الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن نجد الرافضة يقولون هم الفرقة الناجية، هذا كلامهم وفي كتبهم. طيب أنتم تكفرون الصحابة كلهم، تبدأون بأبي بكر والبقية كلهم ماشيين، ولم تتركوا من التكفير إلا علي بن أبي طالب وبضعة يعني رجال كما قال ابن كثير لا يتجاوزون 17، يعني الصحابة الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والصحابي معناه الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. في حجة الوداع الذين وافوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 و14,000، هؤلاء كلهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين به، هذا كلهم صحابة. طيب الرسول يقول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. طيب أبو بكر وعمر وعثمان نتخطى علي بن أبي طالب لأنهم قالوا فيه ما لم يقل، وعلي بن أبي طالب بريء منهم وأهل البيت براء من كلام الرافضة يتبرؤون منهم، الكلام الذي يقولونه عنهم كله كذب وافتراء. علي بن أبي طالب مناقبه كثيرة جدا، منها أنه بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار على الباب يريدون يضربونه بسيفه واحد، هذه من أكبر المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. الرسول قال له تبيت على السرير حقي، خلاص اجتمع الكفار في دار الندوة واتفقوا على أن يجمعوا عددا من الشباب من جميع القبائل ويعطوا كل واحد سيفا صارما، وهذا بمشورة إبليس لما اقترح يعني أبو جهل هذا الاقتراح وقال إبليس هذا هو الاقتراح الطيب، فاجتمعوا بسيوفهم وجاءوا باتوا حرس على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خرج يضربونه ضربة واحدة. الرسول قال لعلي بن طالب تنام على فراشه، نام على فراشه ومغطى بلحافه وهم حرس، يعني هذه أكبر منقبة، عرض نفسه لما سمعتم. وقد خرج الرسول وراح ولم ينالوا شيئا. من مناقبه أنه في غزوة خيبر لما قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، سمعوا هذا التعبير، الحديث صحيح البخاري، فقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ، يقول ما كنت أطلب الإمارة إلا لما قال الرسول هذا القول، يعني يريد هذه الصفة التي أن الله عز وجل يحبه. فيقول كنت أرفع راسي في الجمع الذي أمام الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اجتمعوا لاختيار هذا الرجل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا إنه أرمد، تعرفون الرمد، قالوا إنه أرمد، قال فأتوا به، فجاء فبصق في عينيه فبرئ، قال خذ الراية واتجه إلى اليهود في خيبر. شوفوا الصحابة كيف يسوون، ما سألوا قالوا ماذا أصنع، أخذ الراية ومشى قليلا ثم وقف ولم يلتفت وقال على ماذا أقاتلهم؟ شوفوا الأدب. نكتفي بهذا ونكمل الدرس إن شاء الله يوم الثلاثاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.